عليه نعمك ورضيت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشرا ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع، واصرف عني يا سيد الأسواء، واقض عني الدين والظلمات حتى لا أتأذى بشيء منه، وخذ عني بأسماع وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي، وانصرني عليهم، وأقر عيني وفرح قلبي، واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا، واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي، واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي، وطهرني من الذنوب كلها، وأجرني من النار بعفوك، وأدخلني الجنة برحمتك، وزوجني من الحور العين بفضلك، وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار، صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم، ورحمة الله وبركاته. إلهي وسيدي وعزتك وجلالك، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، ولئن طالبتني بلؤمي لأطالبنك بكرمك، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحبي لك. إلهي وسيدي، إن كنت لا تغفر إلا لأوليائك وأهل طاعتك فإلى من يفزع المذنبون؟ وإن كنت لا تكرم إلا أهل الوفاء بك فبما يستغيث المسيئون؟ إلهي، إن أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك، وإن أدخلتني الجنة ففي ذلك سرور نبيك، وأنا والله أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك. اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. حبب إلي لقاءك وأحبب لقائي، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة. اللهم ألحقني بصالح من مضى، واجعلني من صالح من بقي، وخذ بي سبيل الصالحين، وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم، واختم عملي بأحسنه، واجعل ثوابي منه الجنة برحمتك، وأعني على صالح ما أعطيتني، وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه. يا رب العالمين، اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك، أحيني ما أحييتني عليه، وتوفني إذا توفيتني عليه، وابعثني إذا بعثتني عليه، وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك، حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، وكفلين من رحمتك، وورعا يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بنورك، واجعل رغبتي فيما عندك، وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والمسكنة والفقر والفاقة وكل بلية والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعوذ بك من نفس لا تقنع، وبطن لا يشبع، وقلب لا يخشع، ودعاء لا يسمع، وعمل لا ينفع. وأعوذ بك يا رب على نفسي وديني ومالي، وعلى جميع ما رزقتني من الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنه لا يجيرني منك أحد، ولا أجد من دونك ملتحدا، فلا تجعل نفسي في شيء من عذابك، ولا تردني بهلكة، ولا تردني بعذاب أليم. اللهم تقبل مني، وأعل ذكري، وارفع درجتي، وحط وزري، ولا تذكرني بخطيئتي، واجعل ثواب مجلسي، وثواب منطقي، وثواب دعائي رضاك والجنة. وأعطني يا رب جميع ما سألتك، وزدني من فضلك، إني إليك راغب يا رب العالمين. اللهم إنك أنزلت في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا، وقد ظلمنا أنفسنا، فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا، وأمرتنا ألا نرد سائلا عن أبوابنا، وقد جئتك سائلا فلا تردني إلا بقضاء حاجتي، وأمرتنا بالإحسان إلى ما ملكت أيماننا، ونحن أرقاء فاعتق رقابنا من النار، يا مفزعي عند كربتي ويا غوثي عند شدتي، إليك فزعت وبك استغثت ولذ لا ألوذ بسواك، ولا أطلب الفرج إلا منك، فأغثني وفرج عني يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير. اقبل مني اليسير واعفو عني الكثير، إنك أنت الرحيم الغفور. اللهم إني أسألك إيمانا تباشر به قلبي ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وردني من العيش بما قسمت لي. يا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هي ذي موائد الله تهبط سخية في آخر هذا الليل،
عطاء للسائلين
ومغفرة للتائبين
وبصيرة للمستسلمين
ونورا للعابدين
ونداء منقذا للعصاة الهاربين. قبل طلوع الفجر
يا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين عن ذكرهم رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم عندك منزلا، وأجزلهم من ودك قسما، وأفضلهم في معرفتك نصيبا. برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر. أيها الكارم، هذه الليلة أي ليلة 17 من شهر رمضان المبارك يصادف طبعا أحداث غزوة بدر الكبرى، فبهذه المناسبة اخترنا لحضراتكم موضوع نصرة المؤمنين في شهر رمضان المبارك، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأفاضل، جاء الإسلام والناس متفرقون شيعا وأحزابا وقبائل، فجمع الله به الناس وألف به بين قلوبهم، حيث يقول تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقد ربى الإسلام أبناءه على الاستشعار أنهم أفراد في مجموعة، وأنهم أجزاء من هذه الجماعة الكبيرة، فالمسلم بشعوره أنه جزء من الجماعة يحب للأجزاء الأخرى مثلما يحب لنفسه، وإن انتماء المسلم للجماعة يترتب عليه حقوق وواجبات، ومن أعظمها واجب التناصر بين المسلمين. نعم أحبتنا الأكارم، في هذا اللقاء الرمضاني وفي هذه الأمسية الرمضانية سنتحدث معكم حول طبعا ما تيسر وما سنح لنا الوقت أحداث غزوة بدر، وبهذه المناسبة ارتأينا أن نختار محور نصرة المؤمنين في شهر رمضان المبارك.
مع الله في القلب لما انكسر، مع الله في الدمع لما انهمر، مع الله في التوب رغم الهوى، مع الله في الذنب لما استتر، مع الله في الروح فوق السماء، مع الله في الجسم لما عثر. ينادي يناجي أيا خالقي، عثرت زللت فأين المفر؟ مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر، مع الله فجرا، مع الله ظهرا، مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا، مع الله جهرا، وحين نجد وحين السمر، مع الله عند رجوع الغريب ولقي الأحبة بعد السفر، مع الله في عبرة النادمين، مع الله في العبرات الأخر.
طابت أوقاتكم لكل خير مستمعين الأكارم. للتناصر أهمية عظمى في حياة الأمة، وبدونه يصبح المجتمع الإسلامي مكشوفا أمام أعدائه معرضا للهزيمة. وعلى العكس من ذلك، فإن التزام أبناء المجتمع بنصر الله من ناحية ونصرة بعضهم البعض من ناحية أخرى يؤدي حتما إلى فوز المسلمين بكل خير وظهورهم على عدوهم تحقيقا لوعد الله عز وجل. يقول تعالى في الآية 40 من سورة الحج المباركة: ولينصرن الله من ينصره. أما نصر المسلم ربه عز وجل أيها الأكارم، فيكون بالعمل بطاعته وحفظ حدوده والبعد عن معاصيه، وأما نصر المسلم لأخيه المسلم فيكون بتقديم العون له متى احتاج إليه ودفع الظلم عنه إن كان مظلوما. نعم أيها الأفاضل، لقد كان المفهوم السائد للنصرة في الجاهلية هو التناصر القبلي أو العائلي بالحق وبالباطل، فمتى ثارت الخلافات بين فردين تولت كل قبيلة نصرة من ينتمي إليها ولو كان ظالما معتديا. لكن لما جاء الإسلام ألغى هذا المفهوم العصبي الذي يتنافى مع أوليات الأسس التي تقوم عليها مكارم الأخلاق، وأحل محله المفهوم الأخلاقي الكريم الذي يتمثل في نصرة المظلوم على الظالم ولو كان المظلوم بعيدا وكان الظالم من ذوي القربى. هذا المفهوم السامي للتناصر في الإسلام أيها الأكارم نجده في نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، وغيرها من آيات الكتاب العزيز. وكان مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله أمته نصر المظلوم بغض النظر عن لونه وجنسه. جاء عن رسول أن النبي صلى الله عليه وآله بأنه أمر بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشمية العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم إلى آخر الحديث. نعم أيها الكارم، أما الآن أدعوكم إلى الاستماع إلى أولى محطات برنامج قبل طلوع الفجر، وهي محطة يا أنيس الذاكرين.
يا أنيس الذاكرين،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله، معكم في لقاء آخر من هذا البرنامج ومناجاة شعرية أخرى اخترناها من ديوان الفقيه عز الدين أبي إبراهيم محمد بن إسماعيل المشهور بالأمير الصنعاني من أعلام اليمن في القرن الهجري 12، حيث قال مناجيا عصمة المعتصمين عز وجل: أسواك إن حلت بنا اللأواء يدعى لها إنا إذا جهلاء، ندعوه في غسق الدجى أولم يكن عن علمه فيما نقول خفاء. يبكي الموفق حين يدعو ربه شوقا له، ومن السرور بكاء. هل غير حضرتك الرفيعة مقصد؟ هل من سواها يطلب استجداء؟ وسعت عطاياك الخلائق كلها، فالناس فيما في يديك سواء. أوجدتهم فضلا وجبت عليهم، وأنلتهم ما شئت مما شاءوا. فالكل يعجز عن ثنى ما ناله، بل شكرهم فيه لك النعماء. يثني بجارحة وأنت وهبتها، وعبارة هي من لديك عطاء. خولتهم نعما فمفردها كما قد قلت يحصر دونها الإحصاء. وترى الثرى لم تبق فيه غبرة، قد عاد وهي الروضة الغناء. بينا تراه هامدا متخشعا ميتا، أتاه بالحياة حياء. فأعاده حيا وروضا ناضرا، وعليه تنسج حلة خضراء. يأتي بأرزاق العباد عجائبا، شتاهما صنفان فيه سواء. والكل من ماء مهين صور، في باطن الأرحام كيف يشاء. هذا الدليل بأن ربك واحد، يختار لا قصر ولا إلجاء. فله الثنى والحمد منا دائما، يأتي به الإصباح والإمساء. وعلى الرسول صلاته وسلامه، والآل ما ضم الجميع كساؤه. مستمعين الأفاضل، كانت هذه مناجاة شعرية من إنشاء الفقيه اليماني الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني، قرأناها لكم من إذاعة طهران ضمن هذا اللقاء من برنامج يا أنيس الذاكرين. تقبل الله أعمالكم وأسألكم الدعاء.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، وتقبل الله أعمالكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل. نصرة المؤمنين في شهر رمضان المبارك ومحور حديثنا في هذه الأمسية الرمضانية بمناسبة أحداث غزوة بدر الكبرى التي حدثت في 17 من شهر رمضان المبارك. أيها الأفاضل، أوضح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله أن رابطة الأخوة هي التي تجمع بين المسلم وغيره من المسلمين، وأن من لوازمها التناصر، حيث قال صلى الله عليه وآله: كل مسلم على مسلم محرم، أخوان نصيران. ويشحذ همم المسلمين ويحثهم على نصرة المظلوم، مبينا أن الجزاء سيكون من جنس العمل، حيث يقول صلوات الله عليه: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته، وما من أحد ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. وكان من شروط صلح الحديبية أيضا أيها الأفاضل أن من أراد أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهده فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش فليدخل. فدخلت بنو بكر في عهد قريش، ودخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بين بني بكر وخزاعة حروب في الجاهلية. فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن معاوية من بني بكر ومعه جماعة من قومه، فأتوا خزاعة ليلا فأصابوا رجلا من خزاعة يقال له منبه، واستيقظت لهم خزاعة فاقتتلوا، وأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم البعض ليلا. فلما انقضت الحرب خرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس في المسجد، وأنشد أبياتا شعرية، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نصرت يا عمرو بن سالم. فكان ذلك ما هاج فتح مكة. وأيضا لما ضرب ابن ملجم لعنة الله عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل بيته فدعا الحسن والحسين عليهما السلام، فكان من وصيته لهما: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، أي وصية الإمام علي عليه السلام إلى والديه الحسن والحسين. وأخيرا، فإن الأخذ بيد المظلوم أيها الأحبة والضرب على يد الظالم مع مراعاة الأحوال ومعرفة فقه التغيير والرجوع إلى أهل العلم يؤدي إلى نجاة المجتمع بأسره ووصوله إلى بر الأمان. أما الآن أيها الأكارم، قبل أن نتم حديثنا عن نصرة المؤمنين في شهر رمضان وعن طبعا أحداث غزوة بدر، لنا وقفة عند هذه الفقرة وهي المحطة القرآنية، فأدعوكم إلى متابعة هذه المحطة.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه
محطة قرآنية
في كتاب الله قلبي صارحا.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
ويوم عادت نفسي وروحي إليه، عادت أيامي وأحلامي إليه.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خصصنا حلقتنا لهذا اليوم حول علم من علوم القرآن الكريم، ألا وهو علم المناسبات بين الآيات والسور. وقد اخترنا لكم الحديث حول المناسبة بين سورتي الماعون والكوثر. قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن: ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، أي سورة الماعون. فقد وصف الله تعالى المنافق في سورة الماعون بأمور أربعة، ألا وهي البخل وترك الصلاة والرياء فيها ومنع الزكاة. ثم جاءت سورة الكوثر وذكرت فيها أربع صفات على النقيض من تلك الصفات. قال الله تعالى في سورة الماعون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
فقد وصف الله المنافق بالبخل، وهو المراد في قوله يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ووصفه بترك الصلاة، وهو المراد بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم وصفه بالمراءة في الصلاة، وهو المراد بقوله الذين هم يراءون، ورابعا وصفه بمنع الزكاة، وذلك في قوله ويمنعون الماعون. ثم ذكر في سورة الكوثر في مقابلة تلك الصفات الأربع أربع صفات مغايرة. قال الله تعالى في سورة الكوثر: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو أبتر.
فذكر في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر، أي إنا أعطيناك الكثير، والعطاء الكثير يقابل البخل. وذكر في مقابلة الذين هم عن صلاتهم ساهون قوله في سورة الكوثر فصلي، أي دم على الصلاة. وذكر في مقابلة الذين هم يراءون قوله لربك، أي ائت بالصلاة لرضا ربك لا لمراءة الناس. وأخيرا ذكر في مقابلة ويمنعون الماعون قوله وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. فتأمل عزيز المستمع واعتبر هذه المناسبة العجيبة بين هاتين السورتين في كتاب الله العزيز. إلى هنا تنتهي وقفتنا القرآنية لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأكارم في كل مكان، لازلنا معكم وهذا اللقاء الرمضاني ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، حيث نتحدث في هذا اللقاء حول نصرة المؤمنين في شهر رمضان المبارك بمناسبة أحداث غزوة بدر الكبرى. وحول هذا الموضوع أجرت زميلتنا أمينة سليماني حوارا مع فضيلة الشيخ أديب حيدر من لبنان، فأدعوكم إلى الاستماع إلى هذا الحوار.
مستمعنا الأكارم السلام عليكم، تقبل الله أعمالكم، كما أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من بيروت. سماحة الشيخ تفضلوا برأيكم، كيف تمكن المسلمون من الانتصار في معركة بدر رغم قلة عدتهم وعددهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المعالم الكبيرة التي حدثت في شهر رمضان المبارك هي انتصار الإسلام والنبي صلى الله عليه وآله في غزوة بدر، وهي أول المعارك الكبيرة التي خاضها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة العتو والشرك القرشي لأهل مكة. وقصة هذه تبدأ عندما هجر النبي من مكة إلى المدينة، واستولى أهل مكة على أملاك المسلمين والمهاجرين، وأراد النبي أن يرد هذا الأمر ويشعرهم بأنهم لم يعد في موقع الضعف، فأراد أن يقطع الطريق على قافلة قريش التي هي عصب حياتهم. ولذلك خرج إلى منطقة بدر، وهي منطقة فيها مياه تحط فيها القوافل رواحلها لتتزود بالماء، والنبي كمن هناك لقافلة قريش التي تأتي بأموال قريش ليسترد النبي ما سلبوه في المقابل. ولكن استطاع يعني أبو سفيان أن يحيد القافلة وأن يرسل رسول إلى قريش ويستنجد بقريش، وخرجت قريش، أبطال قريش وعتاتها الكبار خرجوا لملاقاة النبي في ذلك المكان. ولذلك عندما جاءوا إلى بدر ووجدوا أن النبي كمن هناك وأنه أغلق الآبار وأن القافلة سلمت، فبعضهم نصح القوم أن ارجعوا طالما القافلة لم يستولي عليها النبي، فنرجع إلى قريش ونكف القتال. ولكن قسم أخذهم الاستكبار وقالوا طالما جئنا فلننهي هذه المسألة ونقضي على محمد ونحن العدد الأكبر وهو في قلة العدد. ولذلك نشبت المعركة في غزوة بدر في شهر رمضان المبارك، وكانت الهزيمة الكبرى ومقتل عتاة قريش، وكان النصيب الأوفر في هذا الانتصار لذوالفقار سيف الإمام علي عليه السلام. وفي هذه المعركة قتل 70 من كبار قريش وأسر 70 من كبار قريش، وكانت هزيمة مدوية لقريش، أعطت الدفع الكبير للإسلام وللمسلمين.
نعم سماحة الشيخ، شكرا لكم. وتفضلوا، لماذا كتب الله نصرة المؤمنين على نفسه وأوجبها على سائر الناس؟
نعم، أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الصابرين، إن تنصروا الله ينصركم. هؤلاء الذين خرجوا لمواجهة قريش وهم يعلمون أن قريش هي الأكثر عدد والأقوى عدة، ومع ذلك كان اعتمادهم على الله وعلى وعد رسول الله لهم بالغلبة والنصر. فالله سبحانه وتعالى مقابل هذا الموقف القوي والثابت لأصحاب النبي نصرهم الله في بدر وجعل لهم الغلبة على كفار قريش. وكان لهذه المعركة ارتدادات كبيرة جدا، حيث أنها هذه المعركة زلزلت عتو قريش وخسرتهم الواجهة الكبيرة من زعمائها، ولذلك كانت قريش تعيش هذا الغليان وردت على معركة بدر بمعركة أحد. ولذلك هناك مفارقة بأن معركة بدر كانت وقوف صامد وطاعة مخلصة لرسول الله وانتظام قوي في بدر، ولذلك كان لهم النصر. أما في معركة أحد كان هناك خلل في نية بعض أصحاب النبي وتركوا مواقعهم، فكانت بدر انتصار قوي للنبي، وكانت أحد درس لتأديب المسلمين الذين لم يطيعوا الله والرسول إطاعة كاملة. ورسم أن القوم الذين يسيرون مع الله ينتصروا دائما، والذين يشككون بقدرة الله ونصر الله لهم يفشلون. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
نعم، كان معنا سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من بيروت. شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على حضوركم الطيب معنا.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل في كل مكان. نعم أيها الأحبة، كان الإمداد بالملائكة وإعلام النبي صلى الله عليه وآله بذلك تبشيرا للمسلمين بأن النصر حليفهم في غزوة بدر والهزيمة من نصيب عدوهم، مما كان له عظيم الأثر في تقوية قلوب المسلمين وثقتهم في النصر وإقبالهم على القتال بلا خوف أو تردد. وفي هذا اللقاء الحاسم قاتل جنود الله من الملائكة مع جنود الله من المؤمنين في أول ملحمة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، فأذل الله تعالى أعداء الإسلام وجعل النصر والغلبة لجنده وأوليائه. ولقد كان الله تعالى قادرا على تحقيق هذا النصر وقتل صناديد الكفر بدون إنزال 1000 من الملائكة، وكان يكفي لذلك ملك واحد، لكن في ذلك إشارة إلى أمرين: الأول بعث روح الثقة والطمأنينة في نفوس المسلمين، وهذا من شأنه رفع الروح المعنوية عند المقاتلين وتقوية عزيمتهم وثباتهم في القتال، والثاني بيان عناية الله تعالى ورعايته لأوليائه الذين آمنوا به وضحوا في سبيله وتركوا أوطانهم وأموالهم من أجل دينهم. وقد علم الله تعالى عجزهم وفقرهم وضعفهم، فأنزل عليهم 1000 من الملائكة في مقابلة 1000 من المشركين، ويكون عدد المسلمين زيادة في ميزان المعركة. وبهذا قد رجحت الكفة في تقدير المسلمين، وتأكد لديهم وعد الله تعالى، واطمأنت قلوبهم إلى نصر الله وتأييده. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ومن أحداث الغزوة المباركة يتبين أن الله تعالى أراد لهذه العصبة المؤمنة أن تكون لها العزة والغلبة، وأن ينتصر الله تعالى لها من عدوها الغاشم الذي طالما تجرأ واعتدى وظلم بغير حق. ويتجلى ذلك طبعا أيها الأفاضل فيما يتعلق بهذه النصرة، قوله تعالى: أخرجك ربك، فالرب جل وعلا هو الذي أخرجه، فالخروج أو الإخراج من أمره ومن تدبيره، فقد جاء في معنى الرب السيد والمالك والمصلح والمتصرف المدبر، فكان الإخراج بأمره سبحانه وتدبيره، كما كان في ذلك المصلحة والخير. وإضافة الضمير إلى الرب فيه إشارة إلى العناية والقرب والمحبة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن أيها الأفاضل، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج قبل طلوع الفجر، وهي فقرة دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
من أدعية توسعة الرزق الحلال. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
وأهلا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الجديد من البرنامج، ومع 3 روايات من الأدعية المستجابة في طلب توسعة الرزق الحلال وقضاء الديون عند العسرة. أيها الإخوة، روى الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص عن القاسم بن بريد العجلي عن أبيه قال: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، قد كان الحال حسنة وإن الأشياء اليوم متغيرة. فقال: إذا قدمت الكوفة فاطلب 10 دراهم، فإن لم تصبها فبع وسادة من وسائدك ب10 دراهم، ثم ادعو 10 من أصحابك واصنع لهم طعاما، فإذا أكلوا فاسألهم فيدعو الله لك. قال: فقدمت الكوفة فطلبت 10 دراهم فلم أقدر عليها حتى بعت وسادة لي ب10 دراهم كما قال، وجعلت لهم طعاما، ودعوت 10 من أصحابي، فلما أكلوا سألتهم أن يدعوا الله لي، فما مكثت حتى مالت علي الدنيا. وروى مستمعينا الشيخ الصدوق في كتاب الأمالي عن علي عليه السلام قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله دينا كان علي، فقال: يا علي قل:
اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، فلو كان مثل صبير دينا قضى الله عنك.
وصبير جبل باليمن، ليس باليمن جبل أجل ولا أعظم منه. وروى الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحسين بن خالد قال: لزمني دين ببغداد 300,000، وكان لي دين 400,000، فلم يدعني غرمائي أي الذين أطلبهم أن أقتضي ديني وأعطيهم. قال: وحضر الموسم أي موسم الحج، وخرجت مستترا وأردت الوصول إلى أبي الحسن الكاظم عليه السلام، فلم أقدر، وكتبت إليه أصف حالي، فكتب إلي في عرض كتابي: قل في دبر كل صلاة:
اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن ترضى عني بلا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت، أن تغفر لي بلا إله إلا أنت.
قال عليه السلام:
أعد ذلك 3 مرات في دبر كل صلاة فريضة، فإن حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى.
قال الحسين: فأدمتها فما مضت بي إلا 4 أشهر حتى اقتضيت ديني وقضيت ما علي واستفضلت 100,000 درهم. رزقنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات خير الدنيا والآخرة وطيباتها، آمين يا رب العالمين. شكرا لرائع تواصلكم.
طابت أوقاتكم بكل خير وبركة مستمعينا الأكارم في كل مكان، لازلتم معنا وهذا اللقاء الرمضاني قبل طلوع الفجر تحت عنوان نصرة المؤمنين في شهر رمضان. أما أيها الأحبة، من تجليات نصرة الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر نرى في قوله تعالى: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وهو سبحانه يعلم كراهة القتال عند كل إنسان، ومع هذا أخرجهم لأنه يعلم سبحانه أنهم بعد قليل سيفرحون، وهذا